عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صباح الندى. نسعد في هذا القسم في هذا اليوم الكريم بصحبة ضيف كريم، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مرزوق. يا مرحبا بشيخنا الحبيب.
أهلا بك دكتور أحمد،
رضي الله عنك
يا رب ويرفيك.
اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين دكتور ياسر مرزوق
الكرام.
الله يحفظك رضي الله عنك وبارك في عمرك في طاعته. الدكتور ياسر في الحقيقة يعني من الدعاة الذين نحبهم في الله سبحانه وتعالى، وقد حرص على يعني أن يصافح هذه الوجوه الطيبة في هذا اليوم المبارك رغم تعبه وانشغاله، فقد كان متعبا. أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لغدر سقما، وأن يجزيك خيرا شيخنا على هذه الخطوات. الله يحفظك شيخنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، تحدثنا مع حضراتكم بصحبة الدكتور ياسر المرزوق في هذه الأيام السابقة والحلقات الفائتة حول سعادة الأسرة المسلمة. كيف تكون الأسرة سعيدة؟ تحدثنا عن سعادة الأسرة بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، كذا بالعبودية وتحقيق اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أيضا بوضع الأمور في نصابها وتسميتها بمسمياتها، أيضا بحب كلام الله وكلام رسوله وعدم الخوف من كلام الله وكلام رسوله وعدم الخوف من دين رب العالمين سبحانه وتعالى. اليوم نناقش قضية من القضايا المهمة جدا أيضا، وهي قضية السعادة بالقرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكلام الله عز وجل ذكر له سبحانه وتعالى. كذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإعراض عن الذكر عن ذكر الله سبحانه وتعالى مصيبة كبيرة في الحقيقة، تعرض العبد للهلاك في الدنيا والآخرة. والأنس بذكر الله والأنس بكلام الله والأنس بالقرآن عبادة عظيمة جدا جدا، رسالة بنحاول نوجهها لكل إخواننا وأخواتنا الآباء والأمهات تحديدا. عليكم مسؤولية كبيرة في أن تنشئوا الأبناء على حب القرآن الكريم، على حب كلام الله سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب، كيف تكون الأسرة سعيدة بالقرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. الله تبارك وتعالى أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كتابه، وهذا الكتاب إنما جاء لإسعادنا ولم يأتي لشقوتنا، والإسعاد يأتي بالتعامل مع هذا الكتاب كما أمر الله عز وجل الناس العبادة أن يتعاملوا معه.
نعم.
والشقوة والشقاوة تأتي من هجر هذا الكتاب ومخالفة ما أمر الله عز وجل به تجاه هذا الكتاب. لما الله تبارك وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا قرآن. طيب إحنا كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه إما أنه وحي حق من الله أو أنه كلام مؤلف. لو كان كلام مؤلف خلاص كل واحد يدور على كتاب يعجبه،
صحيح،
يشوف فيه خطة أو منهج يصلح به حياته. ولو هو قرآن من عند الله يبقى يقينا خلاص هو ده هيحصل. القرآن كلام ولا كلام من عند الله ولا كلام عادي كلام بشر عادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلن في القرآن، وده نوع من أنواع التربية الإيمانية اللي برضو بتسعد بيها الأسرة المسلمة، بتدلها على القرآن.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أعلن بما أوحى الله عز وجل له به إليه به في القرآن، أعلن نوعا من أنواع التحدي ما رأيناه قبل. التحدي يعني في حد بيتحدى حد والطرفين متكافئين، يبقى ده وبنعلم موضوع التحدي ده اسمه تحدي. لما يجي واحد يتحدى العالم بأسره من أوله إلى آخره ما حصلتش قبل كده،
صحيح،
وأنا بقول وبعدين هو بيحط نفسه في ورطة.
نوع من التحدي عجيب جدا،
عجيب ما حصلش إلا في القرآن بس. صحيح. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام إيه اللي اشتهر عن الرسول؟ اشتهر عنه أنه صادق أمين، لكن ما اشتهرش عنه أنه شاعر، ولا اشتهر عنه أنه أديب. بين قومه صادق أمين، يعني حضرتك أولادنا أنا بكلمهم دلوقتي بقول إحنا كلنا لعبنا كورة بس مش كلنا لعيبة كورة، مارسناها وخلاص كده، لكن مش كلنا لعيبة كورة. العرب كلهم بلا استثناء لعبوا شاعر، يعرفوه، مش كلهم شعراء بس يعرفوه وفاهمين فيه. كانت الواحدة وزوجها يعني لما يحبوا يزعلوا من بعض هي تشتمه بشوية أبيات شعر وهو يرد عليها بشوية أبيات شعر، فدي حياتهم. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أقل القوم بضاعة في هذا النوع من أنواع الفن بالذات. هو صادق أمين بس ما قالوش شاعر، يفهم في الشعر زيه زي قومه
صلى الله عليه
بس ما اشتهرش، بقولي لحكمة ليس نقصا عنده بل كمال فيه عليه الصلاة والسلام. أنه بعد كده هيأتي بمعجزة هيتحدى بها الشعراء ويتحدى بها الفصحاء ويقول لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات.
نعم.
وكمان وادعوا من استطعتم من دون الله. ما فيش يعني بقول لهم هاتوا كله اللي ورا واللي قدام من دون الله الجن والإنس
سبحان الله على أن يأتوا بعشر صور فقط مثلي مفتريات.
ما فيش. أي نعم. وبعد كده زاد التحدي قال فأتوا بصورة من مثله.
أي نعم.
صورة واحدة بس.
أي صحيح.
وبعدين صورة دي ما قال لهمش من الطوال ولا من المفصل، لا ده قال لهم صورة يعني ممكن جدا تبقى العصر.
نعم.
وبعدين يعني ثلاث أربع آيات سطر كده اكتبوه ورهوني وطلعوه أولكم وآخركم، ما قدروش يعملوا حاجة زي كده. إذن القرآن يبقى إحنا ما 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 هو حاجة من اثنين، يا من عند الله يا مؤلف. إذن القرآن يقينا مش مؤلف، لأنه لو مؤلف كان الإنس والجن والقبل وبعد وكل الدنيا كانوا قبلوا التحدي ده وقالوا والله تعالوا يا جماعة نجتمع وكل واحد يصحح للتاني والأدباء وأصحاب اللغة ونطلع لهم حاجة جميلة جدا، والناس اللي هم تنطعوا حتى في العصر الحديث اللي هم يعني مش عايز أقول يعني بما كسبت أيديهم بما انبهروا به من الثقافات الغربية وتنطعوا وبدأوا يحكموا عقولهم الضعيفة في كتاب الله عز وجل. هم متخيلين أن هم أوتوا من اللغة وأوتوا من الأدب والنحو علم النحو ما يستطيعون أن يحكموا به على القرآن. كنا قلنا دول على الأقل كانوا طلعونا سطر حتى. إلا الرجل الكذاب اللي هو اسمه مسيلمة حتى لما جه ألف حاجة لحد دلوقتي الأطفال بيضحكوا عليها لما حاول يألف يعني
صحيح.
القرآن. إذن القرآن كتاب الله. طيب طالما إن هو كتاب الله عز وجل وجاي لسعادتنا وفيه الوصف الكامل لهذه السعادة، فلما العجمة مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ إحنا عندنا النهاردة بنتعامل مع القرآن كأنه لم ينزل إلينا، فبنقول لأولادنا يا أولادي يا أحبابي الكتاب دوت اللي هو يدوب 600 صفحة مش حاجة كتيرة ولا حاجة، ده الكتاب ده بيصف إليكم حاجات تطمنكم وتعيشكم في حياتكم حياة سعيدة فيها نوع من أنواع السعادة لا يوجد في أي مكان آخر غير في دين الإسلام. أما تنظروا مثلا إلى حاجة، أنا بنتقي يعني بعض العينات سامحوني من الآيات والقصص القرآنية اللي تقول لكم قد إيه إحنا خسرانين لما هجرنا هذا الكتاب. قصة الخضر عليه السلام.
نعم.
سيدنا الخضر قصة من القرآن يعني من باب يعني عرض القرآن.
نعم.
عرض بضاعتنا الطيبة على أبنائنا يعني كي يعرفوا قيمة القرآن والتصادق مع القرآن. قصة الخضر عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر وأراد أن يتبعه عشان أن يتعلم منه، فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. أول حاجة عملوها راكبة في السفينة. أنا بقول لأولادي الأحباب ولكل الإخوة يعني كل المتابعين والمشاهدين الكرام، قصة الخضر لما تنظر إليها يعني خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها. شوف أنت لما تبص كده للموضوع تلقى سيدنا الخضر خرق السفينة والسفينة دي لمساكين يعملون في البحر وسفينة جديدة وسيدنا موسى ما يعرفش، ولكن حضرتك الحال بتاع السفينة انه كلها حاجات مسيئة الحقيقة يعني كل اللي بيعمله الخضر ده انا وحضرتك كلنا بنستنكر عليه اللي بيعمله ده.
هي صحيح الحاجات في ظاهرها يعني
تستنكر
يعني.
لكن لما بعد كده شفنا اللي حصل، لا يبقى كده كانت السفينة هتتاخد وكانوا اليتامى دول أو المساكين هيفقدوا السفينة. فالنهاردة لما شيل لوح من السفينة يبقى أنا خدمتهم، والمساكين دول أول ما شافوا الخضر بيشيل السفينة المفروض يعملوا معاه مشاكل لأنه بيبوظ لهم حياتهم ومشروع حياتهم. لكن بعد كده لما المساكين دول علموا الحكمة من وراء هذا الذي فعله الخضر بوحي من الله عز وجل لهم وإلهام، فيقولوا لا شيل لك لوح كمان. ليه؟ لأن الأحسن الملك ولا حاجة يقول أنا ممكن أعدل اللوح ده أجيب لوح بداله سهل يتصلح. لا شيل واحد كمان. فإحنا في حياتنا النهاردة دكتور أحمد وحياة أولادنا، أنا بقول للأسرة الطيبة اللي عايزة تعيش سعيدة فعلا محتاجين قوي التربية الإيمانية علشان نربي أولادنا عليها، لأن الاضطراب والضغوط النفسية الحياتية اللي موجودة في الشارع دلوقتي واللي بيزيد كل يوم مع التكنولوجيا وتعقيدات الحياة محتاجة فعلا منح وعطاءات ربانية علشان القلب ده يهدأ ويستقر. أولادنا لابد أن هم يتربوا تربية نفسية صحيحة معتدلة. هذه التربية النفسية المعتدلة لن تكون أبدا 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 إلا بنوع من أنواع الرضا بقضاء الله عز وجل.
نعم.
والإيمان بالقضاء والقدر ده ركن من أركان الإيمان.
طبعا طبعا.
فأنا النهاردة لما بربي ابني على التربية الإيمانية بربيه على أول حاجة هو ركن واجب من أركان الإيمان، وجزء من هذه التربية الإيمانية وجزء من الرضا بالقضاء والقدر أن يكون عند هذا الابن حسن ظن بالله عز وجل.
نعم.
شوف أنا بقول للأب والأم دلوقتي، أنا عارف أن أنتم كلكم نفسكم تشوفوا ولادكم أحسن ولاد.
صحيح.
فهذا الابن ده تبقى نفسيته هادية ومستقر، وإن أحسن إليه فيما يبدو له وممكن يحسن إليه ولكن هو يفهمها غلط زي ما أصحاب السفينة فهموها غلط في الأول، ولكن هذا التقدير من الله إن شاء الله هو في صالحه بإذن الله. فهو لما يكون عنده نوع من أنواع الرضا التربية الإيمانية والرضا بالقضاء والقدر والتصادق مع القرآن مع كتاب الله
جميل
هيحصل حاجة، فهيقول هي يعني أكيد اختيار ربنا ليا كويس.
هنا دكتور في نقطة مهمة جدا فضلتك أشرت إليها، أن يكون هناك علاقة من الأبناء مع القرآن الكريم. إحنا مفتقدين النقطة دي بالذات في ظل اهتمام الأبوين بتعليم كل المواد التي يدرسونها في المدارس أو سواء كان في الأزهر أو في التربية والتعليم أو أيا كانت الدراسة، حتى سواء كانت خاصة أو حكومي، هو يجيب له مدرس مثلا لتدريس مادة الرياضيات أو العلوم أو الفيزياء أو الكيمياء أو إلى آخر ذلك من المواد يعني. لكن القرآن في الحقيقة يعني الاهتمام به بيكون ضعيف جدا جدا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والأدهى والأمر، ودي نقطة بيشتكي منها إخواننا اللي محفظي القرآن الذكور أو الإناث، مشكلة حتى إعطاء الأبوين الأجر لمعلم القرآن. يعني هو ممكن يعطي معلم الإنجليش مثلا الحصة ما عندوش مشكلة تكون 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه، ما عندوش مشكلة، لكن معلم القرآن إذا أراد أن يأتي به وده جزاه الله خيرا فهو لابد أن هو يعني يحاسبه بالورقة والقلم يعني. إيه سبب أن هذا البعد، يعني إيه سبب أن أنا أبدأ أركز مع أولادي في تعلم هذه العلوم الدنيوية واجيب لهم معلمين ومعلمات وهجر القرآن ما عنديش مشكلة، أهم حاجة ينجحوا في المدرسة، ولو جبت أعمل هذا السلوك السيء مع معلم القرآن؟
والله دكتور أحمد أنا عايز أكمل وراك بقى وهستغلها فرصة.
فضلك الله فضلك.
بس أنا مش عايز حد يفهمنا غلط.
نعم.
وإحنا ما بنعملش دعاية لا للكتاتيب ولا إحنا بنحفظ في كتاتيب أنا والدكتور أحمد.
صحيح.
ولا أي حاجة خالص. نعم. بل إحنا عندنا كتاتيب مجانية.
نعم.
أنا أقول لحضراتكم تفضلوا عندنا في مساجدنا وفي كتاتيبنا في المساجد سواء أنصار السنة أو غيرها من القائمين على خدمة كتاب الله عز وجل، عندنا التحفيز مجاني.
نعم.
في موجود، وعندنا طبعا تحفيز بأجر مقابل حفظ الوقت للمتفرغ هذا كما تفضلت. نعم. يا دكتور أحمد الإشكال يا دكتور أحمد كمان مش بس إن هو بيجي بيحاسب المدرس ده اللي بيديله 50 جنيه في الشهر
بالظبط
و100 جنيه في الشهر في الشهر.
نعم.
ويروح يدفع في الحصه 200 جنيه في الفيزياء.
نعم صحيح.
وبعدين يقول له الواد ما حفظش، ويا ريت الواد ما حفظش بسبب من المحافظ، ده المحافظ كمان راضي. لان غالبا يعني والظن باهل القران خير، غالبا اغلب القائمين على تحفيز كتاب الله وتعليمه محتسبين.
نعم.
وده الظن بهم. صحيح. الحمد لله.
صحيح.
حاجه تشرف.
نعم.
لأن هذا القرآن يعني لما بيعمر به القلب لا يظن أبدا بصاحبه سوء إن شاء الله. بقول حاجة للآباء، طبعا إحنا لسه كنا واقفين عند نقطة ربط الابن بكتاب الله وتعليمه رضا بالقضاء والقدر وانعكاس ذلك على سعادته، هنرجع لها.
نعم.
بس هو دكتور أحمد فرع نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة طالما إن إحنا عايزين نرتبط بكتاب الله فعايزين نرتبط به صح. ما شفتش والله العظيم وخلوها تحدي بقى وأمر لله.
نعم.
ما شفتش واحد ناجح في كتاب الله فاشل في الدراسة. ناجح في كتاب الله هينجح في الدراسة.
صحيح.
مش شرط يبقى دكتور عشان يبقى ناجح في الدراسة، لا، ناجح في الدراسة على قدر نجاحي في الحياة الأحسن. واحد يقول لي ما هو ابني لما حفظ كتاب الله بقى
ما بينجحش
مثلا متخيل ان هو نجح ولا لازم طب لازم هندسه لازم تربيه او حاجه. لا لا استشاره طب بس هو لازم يكون ناجح وان شاء الله ولازم يكون ناجح في حياته وده اعتبره تحدي. وقولوا لنا على لا قدر الله الذي نجح مع كتاب الله فعلا وفشل مستحيل. فاذا نطمئنوا يبقى هذا الطريق هو طريق النجاح.
اي نعم.
ولكن عايزين مع هذا الطريق مع حفظ الكتاب فعلا تصادق مع الكتاب وتربيه حقيقيه لما ورد في كتاب الله عز وجل. مساله الرضا بالقضاء والقدر انا بقول لحضرتك وبناقشك دلوقتي مناقشه بسيطه خالص اهي. ابنك لا قدر الله خرج في مشروع ما ولا قدر الله لم يوفق فيه يا دكتور احمد.
نعم.
وما حصلش مثلا نصيب انه رايح الوظيفه دي وما تقبلش فتح المشروع ده وما كسبش منه. يا سلام يا سلام على نماذج. انا هقول لحضرتك ناس كتيره جدا جدا في مواضيع تكلمنا فيها يقول لك الحمد لله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اخترت الا الذي اختاره الله عز وجل لي. رايح في مشوار بيركب العربيه طبعا انا بحكي واقع يعني مش بحكي قصص ما الفتهاش على فكره دلوقتي وانا قاعد لا دي حصلت. بيركب العربيه وواقف في الطابور كده ومستني الميكروباص في الزحمه بتاعتنا دي احيانا وبعدين ايه جه حد راح مديله كتف كده ودخل مكانه في العربيه فمركبش العربيه كلها اتملت وهو انتظر طبعا انتظر ساعتين ثلاثه للدور اللي بعده وهو ماشي بعربيته لقى العربيه اللي عدت منه مقلوبه في الترعه كان هيتقلب مع اللي اتقلبوا دول. اذا هنا ربنا اختار له سبحانه وتعالى الحياه اختار له انه اداله فرق طبعا والحياه دي حاجه كبيره عظيمه قوي. اوعى تفكر ان احنا بنقول اختار له الحياه يقوم واحد ردد عليا يقول لي على ايه. لا يا حبيبي لا الحياه دي فرصه للتوبه.
نعم.
فرصه للعمل. لما حضرتك الله تبارك وتعالى يمن علينا بالحياه يبقى اجل لنا الامتحان شويه واجل لنا الحساب بتاعنا فرصه للمراجعه.
صحيح.
حضرتك ربنا يحفظك يا رب في عملك دكتور احمد.
امين عليكم.
وفي حياتك والمشاهدين الكرام بقول لهم لو انا وحضراتكم داخلين الامتحان بتاعنا بكره في شهر نوفمبر هو اللي احنا فيه وبعدين عمالي الليله بجيب بقى الاهم والمهم وشويه العناوين والتفاصيل اللي انا ناسيها هسيبها اقول والله بقى خلاص يعني انا اعمل ايه هعمل اللي اقدر عليه ده كام ساعه ولازم انام واقوم ورايح امتحان الصبح.
نعم.
لا ده حصل جالي خبر كويس جدا قالوا لي احنا اجلنا لك الامتحان شهرين. شهرين بس يا سلام اقول الله ايه المنحه دي. هراجع كويس وهشوف بقى الحاجات اللي انا كنت مقصر فيها في الماده بتاعتي العلميه وهدخل الامتحان بتاعي بعد شهرين. فاكيد اللي اتساب شهرين ده على الامتحان ده جات له منحه عظيمه عظيمه. لذلك احنا في عرفنا في في في, في الدنيا في الكليات والمدارس يقول لك طب عايز تأجل الامتحان هات لي ما يثبت ويدل على انك تستحق التأجيل شهادة مرضية او نحو ذلك.
نعم.
علشان نأجل لك لكن هنأجل لك كده على طول لا. فانا النهاردة بقول لك يا دكتور احمد ربنا يحفظكم جميعا يا رب هقول لحضرتك ان هو ربنا اداني فرصة واجل لي شوية على سحب الورقة بتاعتي وقال لي هسيبك شوية. اكيد فرصة الحياة دي فرصة عظيمة جدا جدا جدا. وانا النهاردة لما حد بيموت صدقني يعني يا رب ما يكونش ورع كاذب والله العظيم انا اول ما بفكر فيه ان انا وهو في هذا الموقف كل اللي بره دول يا كاس سبع عيال اصله ساب كذا ولا يعنيني في شيء لان العيال دول ان شاء الله لهم رب ولهم مسلمين.
صحيح.
ان شاء الله ما حدش هيسيبوهم وما شفناش حد ابدا هلك لما مات ابوه. لكن هو اللي راح ده اتسحبت ورقته وخلاص هيقابل رب كريم. وبقول للناس وما فيش مانع برضو ان ده نوع من انواع التذكرة الايمانية اللي انا اذكر بها اولادي وحضرتك تذكر بها اولادك وفي مجالس في البيت اقول له يا, 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 يا ابنائي في القرآن قال الله عز وجل وامتازوا اليوم ايها المجرمون.
نعم.
لما يقول وامتازوا اليوم ايها معناها ايه؟ معناها تعالوا على جنب شوية يا مجرمين خليكم انتوا على جنب امتازوا وهنتعامل معكم بقى معاملة تانية. فلا حضرتك ولنا ارضى ان احنا يكتب لنا هذا العنوان في حياتنا.
صحيح.
ونبقى احنا مجرمين
يا رب سلم
يا رب سلم النار يا احبابي. ما احبش اقول الحاجات دي في قناه جميله وبتتكلم عن الاسره السعيده والدكتور احمد دايما بيستهل البرنامج بتاعه بابتسامه بتبعث الحقيقه على القلب يعني انشراح بس زي بعضه سامحوني هو تذكير بالله.
نعم.
ونوع من انواع يعني ربط القلوب بكتاب الله عز وجل. في كتاب الله لما يقال لجهنم هل امتلأت فتقول أو تقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، مشهد النار تقول هل من مزيد دي لها حديث يشهد لها أن للنار 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في رواية عند ابن الجوزي والنار تهجم عليهم. شوف كأن النار دي يا دكتور أحمد ربنا يعافيكم يا رب جميعا، يا رب سلم سلم، كأن النار دي وحش كاسر وهي وحش يوم القيامة ومحدش قادر عليها خالص، والسبعين في سبعين اضربوهم انتوا بقى شوفوا يبقى كام ملك مش قادرين عليها، والملائكة خلي بالك بتاع ربنا يعافينا النار عليهم السلام مش عاديين، لا إغلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مش بيختار للملائكة 70 في 70,000 يضربهم، مش فيش استفار قد إيه، كل دول مش قادرين على النار، هي تهجم عليهم وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع أو يطأ أو يدلي الرحمن عز وجل بقدمه فيها فتقول قط قط،
الله
فلا
أكبر.
تسكت ولا تهدأ إلا أن يهدئها الله عز وجل بما فعل وقرر سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. نعم.
يا حبيبي في الله أنت مش قد الموضوع ده، ولا أنا قده ولا حد قده خالص، موضوع صعب محتاج فعلا مراجعة.
وهنا دكتور أنا آسف بقطع حضرتك، لكن استحضرت مع حديثك عن جهنم أن صلى الله عز وجل يعافينا وإياكم وجميع مشاهدينا وجميع المسلمين يا رب عمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت الآن إذا أعرضت عن القرآن الكريم وإذا أعرضت عن طريق الله عز وجل وعن ذكره وعبادته فأين أنت؟ وهنا حديث عظيم يبشرك، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، شيء عظيم جدا، يعني منزلة عظيمة بجوار يعني في الآخرة. يعني
أنت لحقتني قبل ما تورط في الكلام عن النار كثير.
لا لا ده أنا أردت أن أذكرك هنا وأذكر
أنا سعيد والله.
الله يحفظك دكتور.
لأن فعلا مطلوب، فعلا مش مطلوب الواحد يفضل هيتكلم عن النار كتير. طبعا يا نعم. النبي تكلم فإحنا بنتكلم،
صلى الله عليه
ولكن سلام. أنت لحقتنا لأن برضو النبي بشر الناس فإحنا
نعم.
بنبشر وبنقول يا أخوانا فإحنا عايزين التصادق مع كتاب الله
نعم.
الكتاب الذي أنزل النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله
لما علمنا حسن الظن، أنا عند ظن عبدي بي في الحديث القدسي
نعم.
فإحنا بنعلم أولادنا حسن الظن، بنقول لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبنائي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حسن الظن لدرجة هفاجئكم بحاجة، القعدة اللي أنا قاعدها أنا والدكتور أحمد دي كانت من حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بربي. إزاي الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث قال نظر الله عز وجل إلى الأرض فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، والمقت يا أحبابي هو أشد البعد، الحديث في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فشوف شوف أنا بقول لحضرتك ركز معايا أنتوا أبنائي وإخواني ومشاهدين كرام، مقتهم جميعا، عارف المقت أشد البعد، يعني ما فيش حد عدل إلا بقايا من أهل الكتاب
نعم.
شوية قليلين بس. تخيل أنت لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعث
الله عليه وسلم.
في هذه الفترة هيعمل إيه ده وما معوش أي وسيلة من وسائل نشر المعلومة لا في معاه فضائيات ولا مال ولا أي حاجة، ولا مال يبني مساجد
نعم.
ولا مال يشغل معاه دعاء ولا أي وسيلة إلا هي حتة دار الأرقم ابن أبي الأرقم. عارف حضرتك أنا وإنت دلوقتي إحنا ثمرت دار الأرقم ابن أبي الأرقم،
سبحان الله، هذه البداية البسيطة التي يعني أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الاتساع الكبير. يعني
إيه قناة الندى والقنوات والمساجد والدكتور أحمد وياسر والأفاضل الخدمين والمسلمين في كل مكان، إيه دول كانوا كيف معقولة دول جم من ثمرة اجتماع النبي عليه الصلاة بأصحابه في دار الأرقم وصبرين على هذا الكلام وقاعدين يا رسول الله مش معقول، مش معقول انت بامكانياتك دي مش معقول هتقدر انت هتنشر ايه ده العرب والعجم. حضرتك نقول لما اجي اقارن حالنا دلوقتي بحالنا ايام النبي او حال الناس ايام النبي ايهما اسوأ، ايه النسبة؟ نقول مفيش نسبة، ده مقتهم جميعا جميعا. دلوقتي هتقول لا الخير موجود في الأمة، لكن ساعتها مقتهم جميعا. دلوقتي فيه مسلمين، ساعتها كان كله ارتد تقريبا، ما فيش حاجة خالص، ومع ذلك النبي بدأ ولا معاه أي وسائل إلا مع حاجة واحدة بس،
نعم.
معاه هو الامتثال لأمر الله عز وجل وحسن الظن بالله، اللي أنا عايز نفسي أعلمه لأولادي أقول لهم خلي بالكم أنت عمل اللي عليكم مالكش دعوة. بس هم لما قعدوا في دار الأرقم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقول لحضرتك وبرضو وهي فرصة الأسرة السعيدة وبرضو إخواننا الدعاء، لما الصحابة دول يا أحبابي ويا إخواني ويا مشايخي لما قعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، هل هم كانوا قاعدين بنية إحنا قاعدين وخلاص والدنيا كده كده هي بايزة بايزة، ولا قاعدين بنية لا أنا عند حسن أنا صحيح. عند ظن عبدي بيه، هم قاعدين وعندهم حسن ظن بالله. لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قريش وتنكرت له الدنيا بعد 13 سنة، يعني حقيقة حاجة والله لا تتخيل، وعمر الدعوة كله 23 سنة، يعني نعم. حاجة لا تتخيل الحقيقة، لا تتخيل والله. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
وسلم. وبعدين نروح المدينة، حضرتك يا دكتور أحمد يلقى إيه في المدينة ترى؟ هل لقى في المدينة الناس متخيلين إن النبي عليه الصلاة والسلام لما استقبل في المدينة بيطلعوا على البدر علينا والكلام الحلو الجميل ده اللي هو الدنيا كانت مفروشة ورود؟ لا، هي مفروشة ورود بقلوب الثلة القليلة المؤمنة التي استقبلت النبي، لكن المدينة دي كانت دار مرض.
نعم.
النبي دخل لقى في المدينة دي دار مرض فيها حمى، ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام
أشرقت بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودار فقر، يعني الفلوس في ايدي اليهود،
نعم،
وفيها منافقين، يعني في يهود وفيها منافقين،
مجتمع صعب في الحقيقة كان وقتها،
نعم، مرض ونفاق، والمال في ايدي اليهود، والنبي رايح
صلى الله
هيعمل ايه وفيها قليلة، وحامل هم الناس اللي مهاجرة معاه، يعني هو واخدهم معاه مش واخد ناس أسرياء، ده كلهم محتاجين اللي يحملهم واللي ينفق عليهم،
نعم.
يعني هو منتهى التوكل على الله
سبحان الله،
بس ربنا أمره بالهجرة، أنا ههاجر،
نعم.
انت ليك دعوة باللي بعد كده ايه؟ ماليش دعوة بأي حاجة بعد كده،
نعم.
عندي حسن ظن بالله عز وجل،
نعم.
ماليش دعوة. وايه كمان بقى يا دكتور احمد؟ سبحان الله، العلماء يقولون حاجة عجيبة جدا، يقولك من اوائل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، معلش انا بستطرد في موضوع حسن الظن ده، لان ده لو تربى في قلب ولادنا، انا بقول لك يا ايها الاب يا ولي الامر، ان شاء الله هتلقى من ابنك ده هدوء وراحة بال،
نعم،
واخلاق طيبة وداخل هادي طلع هادي،
صحيح،
وجميل وانتاج، لان مع الهدوء ده بيكون في انتاج وقوة عقلية،
نعم.
اقرأ في علم النفس بتلقى مع الهدوء قوة انتاجية رهيبة جدا، فانت ان شاء الله اللي انت عايزه هيحصل، هيحصل واكتر من اللي انت عايزه،
نعم.
بس ربي في هذه المسائل الايمانية مهمة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل يقوله من اوائل ما قيل في المدينة من احاديث، بعض العلماء قالوا اول ما قيل قال ايها الناس اطعم افشوا السلام، حاجة غريبة جدا في الظروف دي كلها، معاك ناس جايين جعانين،
نعم،
بالاسر بتاعتهم، وداخل في بلد اليهود هي اللي مسيطرة، وداخل في وفي نفاق، وبلد مليانة أمراض، ودخل تقول لهم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام،
نعم.
الكلام ده
في هذا المجتمع المتشابك اللي ما بين يهود ومنافقين
صعب
وغير ذلك، نعم.
ده أنا متصور لو سألوني، يعني طبعا الجاهل اللي زي كنت أقول والله أقول لا، ده احنا كده نقول الحمد لله قد مكن لنا،
أيوة،
وسنحاول ونعمل، لا أبدا، لا، ده النبي رباهم بما أمر الله عز وجل، بيربي برضو ما زال يربيهم إيماني. لذلك يا أخواني أنا بقول لكم معلش النصيحة، الشيء بالشيء يذكر، وإحنا دلوقتي بنسجل يوم هوت قبيل يوم 11-11 اللي بيقولوا عليه، بقول لكم يا أخوانا النبي جاء لبناء أمة مش دولة بس،
صلى الله عليه
وسلم، أمة، والله يسيبكم من التفريعات الصغيرة، جاء الإسلام لبناء أمة، أمة كاملة، أمة مؤمنة كاملة تعبد الله عز وجل. الشاهد النبي بعد ما دخل المدينة المنورة وبعد ما ربى الناس على الإيمان، إلا حصل،
نعم،
بسأل الناس بعد ما دخل تقريبا ب4-5 سنوات غزوة الأحزاب، إيه اللي حصل في غزوة الأحزاب دي؟ مصيبة كبيرة كانت موجودة ولكن لم يخرج الناس منها إلا الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام الناس بتحفر، وعشرة حوالي 10,000 يا أحبابي، 10,000 جيش من فرض جندي من جنود المشركين اجتمعوا على النبي عليه السلام وجايين، والشوية المؤمنين القليلين دول اللي موجودين في المدينة والفقراء واللي ما حلتهمش أي حاجة هيبادوا،
نعم.
وبعدين النبي بيحفر الخندق
عليه
السلام فتقابلهم يعني
كدية أو صخرة، نعم،
أو صخرة، ف فيقوم النبي طبعا ينازل النبي عليه الصلاة والسلام يضرب، وهو النبي جعان أكثر منهم، ده ثلاث أيام ما بيأكلوش عليه الصلاة والسلام.
وحتى الصحابة هنا الجليل يقول رأيته في وجهه الخماص الشديد أو الجوع الشديد.
سيدنا جابر بن عبد الله، نعم والله سيدنا جابر ده كمان قصة يعني، لكن دكتور أحمد بيفرح حاجات غريبة يعني. فيقوم النبي يضرب هذه الكدية، وبعد ما يضربها يقول إيه؟
الله أكبر،
الله أكبر،
أوتيت مفاتيح فارس.
شوف أوتيت أنا صراحة أنا والله مكسوف منكم قسما بالله. الإنسان يبكي من العجب قسما بالله،
ما هذا التوكل العجيب على الله سبحانه وتعالى والثقة في الله.
غريب والله. أوتيت مفاتيح فارس، مفاتيح فارس إيه؟
ده أنت محاصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الغريب أن الصحابة معاه يعني إيه يعني 10,000 داخلين هيبيدوا المسلمين، والغريب الصحابة معاه كان الواحد المفروض فيهم يعني حتى تبي النبي عرفناه يعني، لكن الصحابة كان المفروض واحد يقول له يعني مفتاح فارس إحنا هنموت، وهم يقولوا برضو الله أكبر.
نعم.
إيه ده الله أكبر الله أكبر، ده مفيش أي مقتدى سببي يقول كده.
أي نعم.
لكن في إيمان. في إيمان وحسن
تعلق القلب هنا بالله سبحانه وتعالى، كان هو محل القرار الفصل يعني لفصل المسألة يعني.
سبحان الله.
صحيح.
وكل ده سبحان الله يحصل فعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كم واحد حج مع النبي في حجة الوداع؟ يعني بعض الروايات تقول ولعل أصح الروايات 124,000. 124,000 دول عدد أنا عدت أبص له حضرتك، المساجد دلوقتي الكبيرة بيبقى فيها حوالي 500 المساجد الكبيرة. نعم. يعني قد دول كده 250 مرة.
yeah.
قد المسجد الكبير 250 مرة بيحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة،
ويخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، ويسمع الناس وينقلوا خطبته. عجيب، ما كانش فيه حتى صوت ولا مكبرات صوت ولا. نعم.
وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا خالد بعد كده يأتي في حرب الفرس، أقل عدد قبله سيدنا خالد في هذه الحرب، وتأتي طبعا أموال فارس لسيدنا عمر بن الخطاب، وتبقى بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. معلش أنا مش عايز يفوتني. نعم. حاجة كنت عمال أركز فيها دلوقتي، حاجة عجيبة برضو، حاجة عجيبة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت الناس جميعا.
نعم.
هم كانوا تقريبا مكة والمدينة والطائف والباقي من حولهم مرتد. كلهم يعني البناء العظيم ده
اللي ارتد الناس، هو الا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. طبعا
الصحابه الكرام انا بتكلم على
كده، لان هنا الرافضه ياخذونها يقولون ها هم الصحابه يرتدوا.
نعم. ربنا حط في
مكان الله يحفظك شيخنا الحبيب.
فسبحان الله اما كل ده يرتد، يبقى كان هذه الدعوه يعني كل الدعوه كانها هدمت. فانا لما اجي بعد النبي عليه الصلاه والسلام اقول لا طب انا هعمل ايه؟ هتعب نفسي ليه؟ ان كان اللي بناه النبي نفسه اتهدم، اقول لك يا حبيبي مش بتاعتك ولا بتاعتي، امرنا الله ان احنا نعمل كده.
نعم.
ونعمل بحسن ظن، مش نعمل كمان واحنا متأففين. حبيبي يا سيدنا ابو بكر عملوا كده وبداوا يبنوا من جديد تاني. يوم يجي في ايام سيدنا عمر تفتح فارس فعلا.
نعم.
ويقول لك اقل عدد قابل سيدنا خالد بن الوليد كان حوالي 50,000. 50,000 ده الجيش النظامي بتاع فارس يا دكتور احمد اللي المسلمين رايحين يحاربوه. أنا خايف أقول العدد ده بس ابحثوا معايا يعني. أنا والله بلغني أنه كان 2 مليون.
yeah.
الجيش النظامي الفارسي كان 2 مليون. أكبر دولة.
رقم ضخم جدا
جدا جدا يعني. طبعا وقتها كمان يعني.
طبعا طبعا.
أكبر دولة موجودة ده الجيش النظامي. الشوية اللي كده اللي هم اللي يلموهم من على القهوة العصابات دول اللي هو الجيش الأبس هنا كان حوالي 50,000. وجيش خالد كان 12,000. هو ما فيش بقى مقارنة خالص. بس أنا عندي ظن عبدي بيه. فالناس دي كانت بتحارب او بتجتهد او بتعمل بحسن ظن بالله.
حسن ظن بالله عجيب في الحقيقه.
بقول لاولادنا انتوا شوفوا ربنا خلقني انا وحضرتك، وبقول للاباء طبعا من باب اولى، لان سيدنا النبي علمنا قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ف بكلم
شفاك الله وعافاك.
الله يكرمك ربنا يحفظك ويسمح لك رحمه.
شفاك الله وعافاك سيدنا. ما اجمل ان يعلق العبد قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يحسن ظنه بالله وأن يتوكل عليه، كما أشار فضيل الدكتور ياسر، أن يكون تعلق قلبه بالله فعلا، وأن يربي أبنائه على هذه العقيدة الصافية النقية المتعلقة بالله رب العالمين. مش هي دراسة الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو كذا أو كذا، طبعا هي كلها علوم جميلة وكويسة ومهم أن احنا نعلمها أولادنا طبعا، لكن مش هي اللي هتكون سبب النجاة للعبد في الدنيا والآخرة. لا، سبب النجاة واضح جدا جدا، هو طريق الله سبحانه وتعالى. فيش معنى انك تجمع بالاثنين. ما انا بكلم دكتور ياسر مرزوق الطبيب الصيدلي استاذ الحديث الذي يحدثنا الان كداعيه وليس كصيدلي. ما فيش مانع انك تجمع بين هذين العلمين كدنيا ودين باذن الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال دكتور ياسر مرزوق حقيقه القران حليف التوفيق باذن الله سبحانه وتعالى. نعم دكتور تفضل.
قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
نعم.
فبأصل كلامي بكلام فضلتك بقول الكيمياء والفيزياء والطب والهندسه والتربيه والمحاسبه وكل هذه العلوم دي إن شاء الله أنا بدرسها بنية العبادة.
نعم.
وبنجح فيها جدا وبأبرع فيها جدا وببقى تاجر شاطر جدا وصنايع شاطر جدا بنية العبادة لله وأكون علامة وشامة أمام الناس كلها. وإن شاء الله أنا ما رأيت إنسان أتقن العلم الذي تعلمه إلا وإن شاء الله وكان سببا كبيرا من أسباب توسعة الرزق علينا.
نعم.
وهقول لكم مثال يعني خليه مثال بسيط جدا من الواقع. انا حضرتك الديكورات الجميله اللي احنا قاعدين فيها الان في القناه دي هفرض مثلا ان انا حبيت اعمل عندي استوديو فجبت واحد وانا ماليش خبره فعمل لي ديكورات
بعد كده قطع علينا كده الدكتور ومسجلنا تاني
وقدام استوديو على راسك رحم الاصل على
الاصل تصور يعني مشرف بحضرتك يا
دكتور. فبعد ما عملت الكلام ده عندي جيت هنا لقيت الديكورات الجميله دي.
نعم.
بقول له دكتور احمد انتوا عملتوها ازاي؟ قال لي والله احنا جبنا واحد فني جميل بتاع ديكورات. فرحت للفني اللي عمل لنا قلت له انت ما عملتليش ليه زي قناة الندى؟ قال لي والله انا ما اعرفش ما كنتش اعرف ان في حاجة طالعة جديد كده. انا خايف اقول لحضرتك ان انا في الاصل صيدلي او لو هفتي بعد كده في مسألة من المسائل الشرعية او في علم الحديث وحضرتك لو طبيب وحضرتك لو صنايعي او مدرس او كذا او غيره وما سيرناش هذه العلوم الدنيويه وعملنا نفسنا ابديت زي ما بيقولوا ممكن جدا ناكل صحت واحنا مش واخدين
بالنا. يا رب سلم يا رب عافينا.
ليه؟ لان الناس لما جات لي انا كطبيب بيسالوني انا افتيت على اساس هم بيسالوني علشان اجيب باحدث وباصدق وباصح ما وصل اليه العلم.
نعم.
وهم بيسمعوا مني على هذا الاساس. انا افتيت باللي انا اتعلمته من زمان ما بذاكرش وما بقراش. اذا انا طبعا بنقل لك فتوى دلوقتي خلي بالك. قال بعض اهل العلم يأثم هذا الرجل بل بعضهم قال انه ياكل سحتا بسبب تقصيره في علمه. انا ليه اكدت على الحته دي؟ لان انا ودكتور احمد دوسنا شويه زي ما بيقولوا في التاكيد على العلوم المسائل الشرعيه وعلى القران. لا انا عايز اقول لحضرتك قد ايه احنا مهتمين بالمسائل الثانيه.
نعم.
وقد ايه دين الاسلام صحيح. واضح وصريح صحيح. صحيح. وينصر الحق والعلم والدين. لكن انا بقول لحضرتك ان المسائل الثانيه ده هي انت حضرتك مش هتوصل ابنك ليها توصيل حقيقي ولا هيوصل ليها من طريق اخر خلفي غلط من طريق صحيح الا ان يصل من طريق العبوديه.
نعم.
الذي رسمه الله له رب البريه سبحانه وتعالى. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلاص يا حبيبي انا بذاكر هو مادتي ومستحضر النيه ان انا دلوقتي قاعد اذاكر علشان اتفوق علشان ابقى مسلم ناجح علشان اقدر اصرف على بيتي كويس علشان يشار الي كما يقولون يقولوا المسلمين هم ناس كويسين وناس متقدمين. اذا كلها وعشان ربنا يسالني عن وقتي ده بعد كده يعني كيف انفقته وكيف قضيته. وبعدين وانا بذاكر العلوم دي التي هي وسيله الى العباده جات العباده الاصليه. نعم. اذن للصلاه مثلا يعني مش معقول يعني اسيب وافضل اقول معلش بس العمل عباده واسيب العباده فعلا يعني امسك في الوسيله الى العباده واسيب العباده ليس من الحكمه. وبعد كده كتاب الله انا هجرته وما اعرفش عنه حاجه. نعم. وتقريبا يعني بقى التراب متراكم على صفحات المصحف بذكر نفسي واياك يا حبيبي بالمصحف واقول معلش انا قمت متاخر النهارده وما قدرتش اقرا الورد بتاعي لان انا كان عندي واجب متاخر. صدقني طريق غلط. صدقني مش هيبقى فيه انجاز مش هيبقى فيه انتاج مش هيبقى فيه توفيق حقيقي. واوعى يتهيأ لك ان حتى الطالب اللي مشي هذا الطريق وجاب درجات اوعى يتهيأ لك ان هو كده موفق. لا والله ابدا والله ما بيبقى فيه بركه. يا ما شفنا اقول لحضرتك انا طبعا عمال اتكلم وخايف الدكتور احمد يروح قايل لي بنخلص.
اه بالفعل
انا حسيته انا بقى يعني
كنت اقول لحضرتك استاذ مصطفى وبيستعجل لي وعاوز نخلص.
خلاص يا حبيبي ان شاء الله يبقى الكلام صلاه
ربنا يحفظك
جزاك الله كل خير.
انا عاجز عن الشكر في الحقيقه يعني حاجه جئت الينا ويعني يتضح الارهاق من كلامك. فاسال الله عز وجل ان يجزيك خيرا دكتور ياسر على هذه الخطوات وعلى هذه الكلمات وان يجعله في ميزان حسناتك.
امين.
اللهم امين. مشاهدينا الكرام حقيقة نحتاج إلى أن يعني نعلق قلوبنا وقلوب أبنائنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. رسالة لكل أب وكل أم زي ما بتحاول بقدر الإمكان أن أنت تؤمن مستقبل أولادك وتحاول تجعلهم من المتفوقين في مدارسهم وفي دراستهم وفي سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو جامعة أو حتى ماجستير أو دكتوراه. مهم جدا 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 كمسلم دستورك هو كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تربط قلوب الأبناء بالقرآن، أن يعظموا القرآن، أن يهتموا بالقرآن، أنك تاخدهم معاك المسجد يحفظوا القرآن، تاخدهم معاك الكتاب يتعلموا القرآن، تحاول تجيب لهم معلم القرآن ولو حتى في بيتهم. ما تكونش ممن هجر القرآن، ما يكونش بيتك بيت لا يقرأ فيه القرآن. البيت الذي يقرأ فيه القرآن نعمة عظيمة جدا وبركة تملأ بيتك بإذن الله سبحانه وتعالى. يكفيك بس أنك تسمع أبنائك برتل القرآن الكريم، يكفيك أن أنت يوم القيامة يأتي الله عز وجل أو يلبسك الله سبحانه وتعالى تاج الوقار، لأن أبنائك أمتن الله عز وجل عليهم بحفظ البقرة وآل عمران وحفظ القرآن الكريم. يكفيك أنك يقال يوم القيامة لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا عن من يقرأ القرآن لله رب العالمين. أنا هنا لا أتحدث عن التجارة بالقرآن ولا تجار القرآن، هو لا موضوع تاني، لكن الآن أتحدث عن كيف نكون سعداء بالقرآن الكريم. يا أهل الإسلام، يا أهل القرآن، القرآن حبل نجاة، القرآن حبل أمان، القرآن صمام أمان للمجتمعات وللأسرة المسلمة وللعالم بأسره بإذن الله سبحانه وتعالى. فما عمر الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا إلا بنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالقرآن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن، وأن يجمعنا وإياكم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.